بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الحميدي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني نبيه ابن وهب الحجبي أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان يحدث عن أبيه.
يعني الأشبه أنه يكون أن هذا الدم يكون طاهرا، هذا الأشبه والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك عرق، يبين هذا، هذا يشير إلى هذا، يعني الأشبه أنه يكون طاهرا في دم الاستحاضة، هذا الأشبه أن يكون طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه. أما من جهة نقض الوضوء فهذا ينقض لكن عفي عن هذه المستحاضة، يعني والخارج من هذا السبيل ينقض لكن عفي عن دم الاستحاضة لأنه عذر دائم، فحينئذ يأمر النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة لكل صلاة وتستثفر، فهذا مثل سلس البول، يكون العفو هنا لكون العذر دائما. أما الدم الذي يظهر أنه يكون طاهرا، الذي يظهر أنه يكون طاهرا. نعم.
قال: أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب. قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب.
لا ينكح أي أنه لا يعقد عقد الزواج ولا يخطب، فالمحرم إذا أحرم وهو في إحرامه لا يجوز له أن يخطب امرأة ولا أن يعقد عليها النكاح ولا أن يعقد لغيره. فلو كان مأذونا مثلا، أو رجل جاءه رجل وولي امرأة وقال له: اعقد لنا، اعقد لنا هذا العقد، فلا يجوز، ولا يجوز أن يكون شاهدا. إذن لا يجوز أن يكون ناكحا، ولا يجوز له أيضا أن يشهد هذا العقد ولا أن يعقده لأحد، لأن هذا محرم، ولا يجوز له أن يشهد المحرم، ولا يجوز له أن يشهد المحرم. كذلك الخطبة لا يجوز له، يعني إذا كان رجل في عرفة ومحرم مع رجل آخر وتعرف عليه، هذا الشاب يبحث عن عروس فقال: والله عندي بنت كذا كذا كذا. طيب، قال: خلاص شوف رأيها، وإذا كان كده خلاص اتصل عليها وافقت البنت فقال خلاص وتمت الخطبة في عرفة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز فضلا عن العقد. نعم. ومن هنا كان الصحيح أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم أن هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي نهى عن ذلك. ويدل على هذا ما جاء عن ميمونة نفسها أنها بيّنت أن النبي عقد عليها وهو حلال، وكذلك جاء عن أبي رافع الذي كان وسيطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها. نعم.
قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني نبيه ابن وهب قال: اشتكى عمر بن عبيد الله ابن معمر عينيه بملل وهو محرم، فأرسل إلى أبانا ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه يسأله بأي شيء يعالجه، فقال له أبان بن عثمان: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضمطها بالصبر. قال: حدثنا سفيان قال:
أي فإن ذلك جائز وليس من المحظورات. نعم.
قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: توضأ عثمان على المقاعد ثلاثا ثلاثا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثني عكرمة بن إبراهيم.
وهذا الأجر مرتب على هذه الصورة، الأجر الخاص الذي يرتب على صورة خاصة لا بد من تحصيل هذه الصورة الخاصة حتى يحصل الأجر. ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. نعم.
قال
كما قال النبي في الحديث الآخر والصلاة إلى الصلاة. نعم.
قال حدثنا
الصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة كذلك، ورمضان إلى رمضان. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثني عكرمة بن إبراهيم عن ابن أبي ذباب عن أبيه عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه صلى بأهل من الأربع فأنكر الناس عليه ذلك فقال إني تأهلت بأهلي بها لما قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل الرجل في بلد فليصلي به صلاة المقيم.
يقول في حاشية هذا منقطع ضعيف أخرجه أحمد الطحاوي في شرح مشكل الآثار من طرق عن عكرمة بن إبراهيم بن أبي ذباب عن أبي عن عثمان بن عفان به، وفي جهالة بن أبي ذباب، وضعف عكرمة بن إبراهيم وعبد الرحمن بن أبي ذباب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه. لكن صلاة عثمان بالناس في منى أربعا هذه ثابتة صحيح. أما العلة في ذلك فمن من قال لأنه تأهل هنا فصار حكمه حكم المقيم، ومنهم من قال بأن عثمان رضي الله عنه إنما أراد أن يسد بابا من المفسدة، ألا وهو أنه قد شهد معه الأعراب وشهد معه كثير ممن يظن به الجهل، فخشي عثمان رضي الله عنه أن هؤلاء إذا عادوا إلى بلدانهم صلوا الصلاة ركعتين لجهلهم، ففعل ذلك من باب درء هذه المفسدة. على كل اختلف العلماء في تعيين هذا السبب الذي من أجله أتم عثمان رضي الله عنه في منى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في منى ولا أبو بكر ولا عمر، وكان أيضا عثمان في صدر من خلافته يصلي بهم ركعتين، ثم اجتهد رضي الله عنه فصلى أربعا وتبعه أصحابه على ذلك، ولم يخالف أحد عثمان رضي الله عنه. فإما اطلاع على هذه العلة، وإما أن الأمر جائز أنه ولو كانت السنة أن يصلي ركعتين إلا أنه يجوز أن يصلي أربعا هنا، وهذا مبني على هل القصر في هذه الأماكن هو لعلة السفر أو هو نسك أو كذا، على الخلاف الدائر بين أهل العلم في ذلك. لكن على كل الثابت أن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا، وأن الصحابة وأن أصحابه وافقوه يعني على ذلك، بمعنى أنهم صلوا وراءه ولم ينازعوه، كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له في ذلك فقال يا هذا إن الخلاف شر، فيكون هذا وجها جائزا، فيكون هذا وجها جائزا. ولا شك أن في هذه المواضع الاجتماع والائتلاف هذا آكد من أن تقدم أنت وجها فاضلا في هذا الوقت، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. لو شوش ابن مسعود هنا لربما استجاب له ناس فاستغل ذلك ضعفاء النفوس فيفعلون هذا الفعل، فيكون هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم، مع أن هذا هو الوجه الفاضل وهو الوجه المختار، لكن النبي ترك ذلك لمصلحة. نعم.
قال حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني حسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال سفيان يعني أنه نهى عن لحوم الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة،
يعني أنه نهى عن لحوم الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة. الحديث عن علي قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، يعني لحوم الحمر هي كانت في زمن خيبر نهى النبي عنها، نكاح المتعة بعد ذلك، ونكاح المتعة ثابت النهي عنه كما في الصحيحين. ومن عجيب الأمر أن النهي عن المتعة رواه علي رضي الله عنه، والروافض الذين يزعمون أن عليا هو إمامهم الأول يرون المتعة إلى الآن، فحديث النهي عن المتعة هذه رواها علي رضي الله عنه، ومع ذلك لم يأخذوا برواية علي رضي الله عنه في النهي عن نكاح المتعة. نعم نعم. الزمن يقول عن الحوم الحمرة هي إنما هذا كان زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة كان ما مباحا ممنوعا ثم أبيحا ثم منع في آخر الأمر، وكان خاتمته النهي. فنكاح المتعة هل آخر أحواله أن النهي عنه كان في أي زمن؟ الذي يظهر أنه في العام الثامن تقريبا أو في هذا الوقت، أن آخر الأمور هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وكان قد أباحها صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، كان النبي قد أباحها قبل ذلك ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم بعد هذا. فآخر الأمرين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. فقول سفيان هنا أن نهي عن نكاح المتعة لم يكن في زمن خيبر، إنما كان بعد ذلك، لكن ورد الجمع بينهما. لكن هذا يكون في، هل هو في زمن خيبر أو كان بعدهما، أن النبي بعث مناديا ينادي بتحريم هذا. نعم هات النص هذا. هو ورد الجمع بينهما وأن النبي أرسل مناديا، لكن ما أدري الجمع بينهما كان في زمن خيبر أو لحوم الحمر اللي هي، طبعا لحوم الحمر هي ورد أيضا نص خاص به لما أمر صلى الله عليه وسلم بكفء القدور، هذا نص خاص، وأن حرمت لحوم الحمر الأهلية، لكن جمع النبي بينهما في نداء، ما أدري هو زمن خيبر أو بعد ذلك بعد فتح مكة. نعم نعم
يعني وقع مرتين.
اي نعم
يعني مرة معنا كلام النووي رحمه الله ذكر يعني الكلام الشيخ.
نعم حيث الموضع هذا اللي هو نعم قال ايه الرواية أعطي إسلام.
ساق الإمام أحمد رحمه الله تعالى سنده إلى ابن عباس رضي أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
هو نفس النص، هو نفس النص لا تعليق العلماء، لأن سفيان هنا قال يعني أنه نهى عن لحوم الأهلية زمن خيبر، قال يعني أنه نهى عن حمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فوجدهم قد طبخوا هذه اللحوم في الأوان فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها، هذا خاص بالحمر الأهلية. ثم في وقعة أرسل النبي من ينادي بهذا، لكن هذه الواقعة كانت في زمن خيبر والجمع بينهما، أو كان نكاح المتعة بعد ذلك نهي عنه، لأن هذا تقريبا وقع مرتين. نعم
قال حدثنا
كلام النووي في مسلم، كلام النووي في مسلم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه قال أخبرني من سمع علي رضي الله عنه يقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، ثم ذكرت أنه لا شيء لي، فذكرت عائدته وفضله فخطبتها، فقال لي هل عندك شيء تعطيها إياه؟ قلت لا، قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتكها يوم؟
سبحان الله، هذا قلة وضيق حال الصحابة رضوان الله عليهم، يريد أن يخطب بنت رسول الله وليس عنده شيء، وليس عنده شيء، قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتكها يوم كذا وكذا؟ قلت يا عندي. نعم
قال فأت بها. قال فجئت بها فأعطيته إياها فزوجنيها، فلما أدخلها علي قال لا تحدث شيئا حتى آتيكما. فجاءنا وعلينا كساء أو قطيفة، فلما رأيناه تخشخشنا فقال مكانكما. فدعا بإناء فيه ماء فدعا فيه ثم رشه علينا، فقلت يا رسول الله أهي أحب إليك أم أنا؟ قال هي أحب إلي منك وأنت أعز علي منها.
قال الحشية الإسناد ضعيف والفقرة الأولى صحيح. نعم.
قال أبو علي بن الصوافي وحدثنا إبراهيم بن عبد الله البصري قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال أخبرني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة فذكر معناه. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال سمعت عائشة ابن أنس يقول سمعت علي بن أبي طالب على منبر الكوفة يقول كنت أجد من المذي شدة فأردت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ابنته عندي فاستحييت أن أسأله، فأمرت عمارا فسأله فقال إنما يكفي منه الوضوء.
نعم، هذا المذي إنما يكفي منه الوضوء، فيغسل ذكره، يغسل ذكره ولا يغتسل منه، وهذا المذي إنما يخرج عند التفكير في الجماع عند المداعبة وليس منيا، إنما هذا المذي النقطة النقطتان. نعم. وهل يغسل ما أصاب منه الثياب أو ينضح؟ على قولين عند أهل العلم. نعم، لأنه ورد الرواية بالنضح وجاء الغسل أيضا وهو الأحوط، لكن يغسل ذكره. نعم. من مو سأل علي أردوان أمر المقداد أن يسأل. نعم. يقول فأمرته عمار، لعلها يعني تكررت أو ذكره خطأ، لأن المحفوظ في الصحيحين هو المقداد، فأمرته المقداد أن يسأل فعمار، هذا على ذكره خطأ. نعم. أو تحمل على تعدد الواقعة، لكن لعله خطأ، إنما المحفوظ هو عن المقداد. نعم. نعم. نعم.
قال السهيلي ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. قال فالذي يظهر
هذا كلام من ابن حجر،
والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير لفظ الزهري، وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة، فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث.
هذا كلام ابن حجر.
نعم.
نعم.
قال فقال بعد سياق الحديث قال ابن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة. قال ابن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس. وقال البيهقي يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها، فلا يتم احتجاج على علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح والحامل انتهى. قال والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن علي رضي الله عنه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه. ويؤيد ظاهر هذا الظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام، فقال إن فلانا يقول فيها، فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. قال السهيلي وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح، كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع. قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لما قال عام الفتح انتهى. فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع، وبقي عليها حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل. فأما أن يكون سهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة، فأما رواية تبوك فأخرج إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن. فقال هدمت المتعة، هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث. وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاء نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع. وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريق وزاد من طريقه وزاد ما كانت قبلها ولا بعدها، وهذه زيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة. وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال، وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع، وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه. وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر، لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت، ولفظه إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأذن لنا في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي، فذكر قصة المرأة إلى أن قال ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها. وفي لفظ رأيت رسول الله وفي لفظ له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير، وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وفي رواية أمرنا بالمتعة عام الفتح حتى دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. وفي رواية له أمر أصحابه بالتمتع من النساء فذكر القصة قال فكنا معنا ثلاثة، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. وفي لفظ فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. فأما أوطاس فلفظ مسلم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، وظاهر الحديثين المغايرة، لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع. نعم، ويبعد أن يقع الإثم في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنه حرمت إلى يوم القيامة، وإذا تقرر ذلك فلا صح من الروايات.
هذا هو الأقرب، هذا كانت في عام الفتح. نعم.
وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح. وأما غزوة خيبر وإن كان طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم. وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة.
الجمع بين خيبر والفتح أنها كانت محرمة ثم أبيحت ثم حرمت بعد ذلك. نعم.
ولأنه كان يأخذ عن كل أحد وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كان في سنة واحدة في الفتح وأوطاس سواء. وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحال، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي، أو كان النهي وقع قديما فلم يملغ
فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالة فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن إكرمة ابن عمار، وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر فلا يصح، فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك. وأما حجة الوداع فهو اختلاف على ربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك، فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح. وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم، وزاد ابن القيم في الهدي أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر، أو لم يقع هناك نكاح متعة، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن، فلا ينهض الاستدلال بما قال. قال الماوردي في الحاوي في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان، أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه، لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها، والثاني أنه أبيحت مرارا، ولهذا قال في المرة الأخيرة إلى يوم القيامة، إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤثنا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا، وهذا الثاني هو المعتمد. ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموضع في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها، كما في غزوة خيبر ثم الفتح. وقال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا. وقال ولا مانع من تكرير الإباحة. ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين. وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة، وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العسبة فأذن لهم في الاستمتاع، فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن، فلما وقع في المرة الأخيرة أنه حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن، والله أعلم. والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرخص في الأمرين معه، وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة، فرد عليه علي في الأمرين معا، وأن ذلك يوم خيبر
وليس أن النهي كان لهما معا، وإنما لأنه يناقش ابن عباس في المسألتين فذكر له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. سبحان الله، هذا والله العلم يا أخواني، سبحان الله، النفس عجيب يا ابن حجر رحمه الله، سبحان من أعطاه في جمع الطرق وكذا، ولهذا فرض نفسه ابن حجر رحمه الله تعالى، هو من مجدد هذا العلم. وانظر إلى سفيان رحمه الله الإمام الذي أنهى المسألة في كلمة، قال سفيان يعني أنه نهى عن لحوم الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة، لا يعني نكاح المتعة. نعم. والنووي يعني جمع بين هذه بأن النهي قد تكرر، وإليه كلام الشافعي رحمه الله تعالى يشير أيضا، والأمر في ذلك قريب، أن يقال بأن الأمر كان مباحا ثم جاء النهي ثم الإباحة ثم النهي إلى يوم القيامة. على كل مهما اختلف الأمر فإن آخر الأمور ما هي؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، هذا هو آخر الأمور. وأما ابن عباس رضي الله عنه قد كان يخفى عليه هذا حتى أعلم رضي الله عنه. فالشاهد أن عليا روى ذلك، ومع ذلك الروافض لا تأخذ بخبره مع أنه إمامه الأول، هذا يدل على أنهم ليسوا أتباع علي بل هم أتباع الشيطان، هم أتباع الشيطان، وإنما أظهروا اتباعهم لعلي رضي الله عنه. نعم. شوف يا إخوان سبحان الله، ابن حجر وتبحره وجمع الروايات والحديث وكيف التوفيق بينهم والجمع، ده في موضع، تخيل في الفتح بقى في كل موضع يحتاج لمثل هذا بنفس النفس، بنفس النفس. ولهذا الشوكاني لما سئل أن يجعل لما طلب منه أن يجعل أن يضع شرح عن البخاري ماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح. يعني ماذا عسى أن يصنع الواحد بعد الفتح هذا؟ يعني الملقن حقيقة وضع شرحا يعني في المطبوعي طبعا أوسع من الفتح، لكن شتان الحقيقة بين هذا وذاك. هذا صنع دقيقة، صنع حديثية دقيقة، صنع لغوية، صنع فقهية. سبحان الله، هذا الرجل سبحان الله لو رزق استقامة في باب الأسماء والصفات، وهذا الباب الذي أخذ عليه، ولهذا لا يعني نشك أبدا أن هذا الرجل إنما اعتقد أن هذا هو المنهج الحق وأن هذا هو المنهج الصواب وتعبد الله به. أما أنه يظهر له الحق من أجل السنة ثم يدع هذا لكلام الأشاعرة وأن هذا هو الصواب في المسألة وكذا، أبدا ليست هذه طريقة ابن حجر. طريقة ابن حجر يمضي مع الأثر ويمشي معه حيثما صار، لكن سبحان الله هذه مذهب أهل السنة قد كان يخفى في بعض الأماكن دون بعض. يعني ما تقول الآن مثلا معقول يخفى على ابن حجر؟ أو نعم معقول يخفى على ابن حجر، معقول يخفى على الصحابي القراءة في صلاة الظهر والعصر، معقول يخفى على الصحابي تحريم الدرهم بالدرهمين، معقول يخفى على الصحابي مرة الجدة؟ أنت عندك الآن مرة الجدة ما تقول فيه، عندك الآن سنة الاستئذان ما تقول فيها، معقول تخفى على عمر؟ معقول يخفى على الصحابة الذين شربوا الخمر في زمن عمر ما كان من تحريم الخمر تحريما في كل صورة من الصور، لكنهم استحلوا ذلك وتأولوا أن من آمن وعمل صالحا فلا جناح عليه أن يشرب الخمر؟ معقول هذا؟ فلو قلنا لك معقول هذا سوف نضع لك في الصحابة ليس في من بعدهم، في الصحابة رضوان الله عليهم من كان يقول بأمور هي ظاهرة عندك الآن لا إشكال فيها لكنها لم تكن ظاهرة عند بعضهم لعدم وصول الدليل لعدم وصول كذا. فالمعقول الذي تشهد له يشهد له واقع العلماء المعقول أن الكبير الفاضل الضخم في العلم قد يخفى عليه أدنى المساء، معقول. معقول ولو وضعنا مصنفا في المعقول هذا سوف نضع مصنفا كبيرا. معقول أن النبي يسأل سؤالا مثل المسلم مثل الشجرات التي يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا، قال ابن عمر وقع في نفسي أنا النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. معقول أن النبي يسأل أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة سؤالا فلا يعرفه إلا أصغرهم؟ معقول هذا؟ تخيل، هذا معقول. معقول أن نبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن منبري في رجل خيره الله بين الدنيا وكذا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فلم يفهم أحد المراد بهذا الرجل إلا أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد رضي الله عنه فبكى أبو بكر، فقلت له وما يبكي هذا الشيخ؟ ما الذي يبكي أبو بكر؟ يعني إن هو إلا رجل ذكره النبي وكذا. قال فكان أبو بكر أعلمنا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير. هذا معقول ولا غير معقول؟ إنما كانت معقول يعني كذا، نفس المبدأ اللي بيستدل به أصحاب الأهواء الآن، يعني معقول إن هو كان يخفى علينا دول مبتدعة؟ معقول إن يخفى مثلا على فلان إن سيد قطب كان هذا؟ معقول. واحد ما قرأ سيد قطب، واحد ما ظهر له من فلان هذا إنه مبتدع؟ أيوة نعم معقول، معقول هذا بكثرة. لهذا لما كان معقولا، لما استفتي أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل من أهل الفضل والديانة والسنة، إذا سئل عن من رؤيا يمشي مع رجل من أهل البدعة أنلحقه به؟ مجرد رأيناه يمشي مع هذا أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، فإن أبى الرجوع يعني فألحقه به. ليه؟ لأنه قد يخفى عليه حال. لك يعني معقول، يعني هو ما اطلعش على نفس المسألة، قولها في الفوزان ونفس في في في, في الألباني، وقولها في ابن باز، وقولها في هؤلاء الذين ما كانوا يعلمون هذه المسائل عن سيد قطب من قبل ولا 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 إلى آخره، كثير من المسائل. فمعقول إن الإنسان يخفى عليه هذا. فابن حجر والنووي صار لهما مكان الحقيقة، والعلماء أولئك صار لهم مكان عند أهل السنة والجماعة، هم من أهل السنة. وإن أخطأ السنة في بعض المواضع ولا يقولن قال هذه يعني لماذا ابن حجر وصار كل واحد عربيد كل واحد يعاند السنة ويعرض عنها بل ويردها ردا صريحا إن جئت تكلمت يقول لك أكبر شبه وأعظم شبه إيه ابن حجر النووي أنه عند أخطاء لماذا ما بدعتموه أبو حنيفة لماذا ما بدعتموه قول لي يلا أبو حنيفة مبتدع نديك الختم الوقت أهو صح نديك الختم الوقت أهو لكن هنعطيك الختم الختم أيضا إذا لم تبدع من عرف الحق ولم يستجب ولم يرجع إن لم تبدعه أعطيناك الإيه واللي بيقول هذا الكلام هو نفسه الذي يظهر له بدعة الرجل ويعتقده ويعرض الكلام على صاحب البدعة ويعتقد هذا الكلام فعلا وأنه سيرجع ولم يرجع ومع ذلك يأتي يدافع إلى الآن أخطاء قديمة أخطاء جديدة أخطاء كذا هو تقدم تسقط الحقوق بالتقدم تسقط المطالبة بالتقدم يعني البدعة إذا مر عليها 10 سنين سقطت وحدها هي قوانين وضعية إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فالشاهد من هذا أن ابن حجر رحمه الله ما حباه العلماء تعرف أنت أن أهل السنة يحبون عرفت هذا مر معك هذا أبي ضعيف ولدي كذاب تعرف هذا تعرف هذا من شأن أهل العلم أنهم يحبون ما يحبون ولكن هناك فرق بين إنسان يتحرى الحق وأخطأ وبين إنسان يعاند ويكابر ولهذا هات مثل ابن حجر فمن بدعه وضلله وأمر بحرق كتبه فحذر منه لهذا علماؤنا كلهم المعتبرون والحمد لله قاموا وردوا على الحددية لما قالوا بحرق كتب ابن حجر والنووي وكذا قاموا عليهم قومة رجل واحد ولم يسمحوا لهم بهذا لكن الآن لم يعد الأمر في ابن حجر والنووي إخوان صار في ابن تيمية وابن عبد البر والذهبي والشوكاني والصنعاني لم يعد الأمر في ابن حجر والنووي طب ابن تيمية ليه ابن تيمية ليه مبتدع ضال الآن ليه ابن تيمية مبتدع ضال ليه الذهبي مبتدع ضال ليه ابن عبد البر مبتدع ضال ليه الشوكاني ليه الصنعاني لوجود زلات ولا يجتمع هذا عندهم ابدا ابدا فيش حاجه اسمها كده حاجه اسمها زله لا 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 هذا جانب الصواب هنا يبقى هذا مبتدع تلبس ببدعه يبقى مبتدع يضلل ولا تاخذنا في الله لومه لائم وهكذا من قال هذا من العلماء من قال هذا لا يوجد احد معصوم اذا تشترطون العصمه في الإمام والعالم وهذا ما لا يكون وبعدين من سبقك وأنا أمشي وراء العلماء من اتخذ أهل الذكر جنة كان والحمد لله مع سبيل المؤمنين أنا أترك سبيل الألبان وابن باز في العصر يعني هذا سبيل الألبان وابن باز والعثيمين ومقبل والفوزان وربيع وأذهب إلى سبيل ما أدري يعني ولد في صعيد ولا ولد مش عارف في الجزائر ولا ولد في كذا لا يعرف كيف الوضوء أصلا وإنما يحفظ عبارات ويظهرون الحماسة والدفاع عن السنة وليس كذلك أنا أمشي وراء العلماء أمشي وراء الأكابر وأمشي وراء الأكابر بقاعدة ما نمشي وراء الأكابر بدون قاعدة يا إخواني أبدا إنما يمشي الإنسان وراء الأكابر بقاعدة قاعدة يستطيع أن يطبقها على أفراد مات ابن باز ولا أعرفه ومات الألباني ولا أعرفه لأن الأمر ليس قاصرا على شخصي النووي وابن حجر وكذا ليس قصيرا على شخصهما إنما هذا انطلاقته من قاعدة وهي التفريق بين الزلة والإحراف الآن يحاكموننا إلى هذه المسألة يقول من الذي قال التفريق بين الزلة والإحراف ما قال إلا هشام البيلي هو الذي نزل بها يقول هذا التفريق سبحان الله العظيم وهي التي رد بها العلم على الحددية الذين قالوا لا فرق بين المبتدع ومن وقع في بدعة فكل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه وهذا كلام رده أهل العلم نعم في تراجمهم والحمد لله. فيه نعم اقرأ.
سؤال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى: ما تقولون جزاكم الله خيرا في من يرد علي يقولون أنتم تنكرون على التراب والتلمسان والغزال والقرضاوي وتبدعونهم وتنكرون عليهم وتغتابونهم وتتركون ذكر محاسنهم، مع أن هناك أئمة وقعوا في بدعة أمثال ابن حجر والنووي، لكن تذكر المتقدمين بالخير وتتكلمون عن المتأخرين؟ فأجاب قائلا حفظه الله تعالى: أقول أولا، هذا التمثيل من هذا القائل يدل على جهله. كيف يقارن الحافظ ابن حجر والنووي بأمثال الترابي والغزالي والقرضاوي؟ أين الصرى من الثريا؟
وأين إخواني؟ ده صالح الشيخ إخواني، هو الإخوان الأول في المملكة، يمكن الإخوان. قاعد تاني يا ابني، ماذا يقول في الغزالي والقرضاوي أئمة الإخوان؟ ماذا يقول؟
قال: أين الثرى من الثريا؟ وأين البعرة من البعير؟ فأولئك محبون.
حاجة عجيبة والله، زي اللي يقولك ما أدري هشام البيري، ما أدري كفيله ما قطبي ولا مش قطبي. قطبي يتركنا نتتبع قطبا ونرد على القطبية الليل والنهار. والله عجيب، احتمال يطلعوا عن فينا فصيلة الدم او ان فصلت او، يمكن يطلعوا فيها ان الفصيلة هذه فيها اشكاليات تقريبا، ما هو فيش حاجة يعني، يبدو ان الفصيلة او ديت ممكن يطلع فيها اشكاليات في وقت من الاوقات، فنقول لهم بالمرة يعني فصيلة او موجب، ابحثوا. نعم. جرد المطولات من صفات الحددية، جرد المطولات زي ما كان الدورات بدعة الآن يحاول الواحد أن يدرك هذا، دورة يفعلها فلان فلان في كتاب كذا، طب ما كانت بدعة، كانت هذه الدورات بدعة ليس من منهج العلماء، الآن صارت من منهج العلماء، الدورة السابعة، الدورة السادسة، الدورة ما أدري. نعم.
قال الشيخ صالح: كيف يقارن الحافظ ابن حجر والنووي بأمثال التراب والغزال والقرضاوي؟ أين الثرى من الثريا وأين البعرة من البعير؟ فأولئك فأولئك محبون للسنة شارحون لها مبينون لها، وما تأولوه وقع فيه قليل بالنسبة إلى ما بينوه.
وبعد علماء المملكة يسكتون عن ضلالات صالح الشيخ، بل ويدافعون عمن يعني هجم على الشيخ صالح وتهمه بهذا، يسكتون ويعرفه رضواني، يقول لك اصل متصور مع فلان، متصور مع علان، وزير متصور مع فلان، فين وازاي وكذا، هذا وزير، وارد هذا الامر، في وفود تاتي، في الحج تاتي، في كذا، وارد مثل هذا الشيء. نعم.
فأولئك محبون للسنة شارحون لها مبينون لها، وما تأولوه وقع فيه قليل بالنسبة إلى ما بينوه من أمور الإسلام، فلم يزل أهل العلم ينتفعون بكلامهم، بل ويفهمون نصوص الكتاب والسنة على ما بينوه، لأنهم كانوا أهل العلم بحق. أما هؤلاء المعاصرون من أمثال التراب،
سبحان من أعطى ابن حجر هذا، ابن حجر سبحان الله في هذا العلم يعني جدد الله به هذا العلم، هذا الرجل يا إخواني أخذ كتب المتقدمين ونقحها ونقى وهذبها وجعلها قريبة في متناول الناس، سبحان الله. ابن حجر رحمه الله تعالى نفع الله بنا نفع عظيما في هذا العلم، سبحان الله. كالألباني والمعلمي وأحمد شاكر في هذا العصر لا يهدر كلامهم أبدا، هؤلاء نفع الله بهم نفس طويل، تشعر بالتوفيق والتسديد. الألباني سبحان الله في أي كتاب يا أخوان تجد تتبع الطرق والحكم على هذه، وكل هذا بنفس يعني، ليس سرقة علمية ولا تقليد ولا كذا، بل سبحان الله نفس واضح جدا وتعب. نعم.
أما هؤلاء المعاصرون من أمثال الترابي والغزالي والقرضاوي وأمثالهم والتلمساني وأمثالهم، فهؤلاء رؤوس دعوا الناس إلى عدم الالتزام بالسنة وإلى نبذها، فالحال مختلف.
نعم. وفي فتاوى للشيخ إن شاء الله سنقرأ عليكم بإذن الله، فتاوى للشيخ يا إخوان وموجودة إلى الآن، لان هذا يقول لك ايه، يقول لك الرضوان يقول لك اصل ده كان قديم عندك ما ينسخه. اصلا هو بيقول لو مكن الاخوان في المساجد عندك هذا، عندك هذا. لكن ائمة الدنيا هناك كلها ائمة الاوقاف وكذا، قد يوجد منهم الاخواني، قد يوجد منهم الحزبي، هذا معروف لمذهبه، ولا لازم ان يمر على شهاده خريج كليه الشريعه وتعين، وهذا خريج كليه، والشيخ بيختبر كل واحد، انت اخواني طيب خلاص روح يلا، وانت كذا طيب روح يلا. مثل ما طعن من يزعم صاحب محاضره بينه وبين الشيخ هشام لما زعم ايضا ان الاخوان اخترقوا المملكه عن طريق العلماء هؤلاء لما كانوا غافلين عن معرفه هذا المنهج فاخترق الاخوان في المملكه. نعم.
قال من يخطئ
حتى انتشرت القطبية،
من يخطئ ويجانب الصواب في مسألة أو في فرع من الفروع أو في مسألة عقدية أو اثنتين، ومن يخالف في الأصول، فهؤلاء لا يقيمون للتوحيد مقاما ولا يرفعون به رأسا، بل قد نال أهل التوحيد منهم أكبر الأذية كما هو مشاهد.
سبحان الله يا إخواني، بتكلم عن من هذا؟ عن مين؟ عن التلمساني قرضاوي والغزالي. طبعا الشيخ صالح الشيخ له رد خاص على كتاب الغزالي السنة بين الفقه والحديث. نعم.
فالطرابي حاله معروف، يرى أنه يلزم تجديد أصول الإسلام وتجديد تجديد في أصول الفقه، وأن أصول الفقه اصطلح العلماء على أن تفهم النصوص على هذه الأصول، وهذا لا يعني أننا ملزمون بها. فيقول يجب أن نضع في هذا العصر أصولا جديدة للفقه نفهم بها الكتاب والسنة بما يناسب هذا العصر. والغزالي يرد السنة إذا خالفت عقله وإذا خالفت فهمه، والقرضاوي على نفس المنهاج يسير وإن لم يظهر ذلك إظهار الغزالي، والتلمساني لا يعرف توحيد العبادة ولا يعرف السنة، وإنما هو يخلط في هذا أكبر الخلط، ولا عجب.
سبحان الله. رجع الشيخ عن هذا، ومن أجل ماذا الشيخ صالح مكة الإخوان؟ من أجل ماذا؟ من أجل أنه لم يتربى على السنة، كما يقول هذا المتطاول، يقول هذا احتاج أن يدرس دورة عندنا في العقيدة. يا الله سبحان الله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الشيخ صالح قال الشيخ شارح كتب السلف واي شروحات يا اخوان، ارجع الى شرح الشيخ للطحاوية والواسطية ترى علما غزيرا على صغر سن في هذه الاوقات. الشيخ بيشرح هذه الكتب لم يبلغ الاربعين، بل يمكن حول الثلاثين كان الشيخ شارح هذه الكتب. يعني الشيخ يمكن كم يعني كان يشرح الطحاوية 1418 تقريبا او 19 قريب، يعني ما يمكن حول الثلاثين يشرح الشيخ هذه الكتب، تربى في احضان العلماء. طب يريد عند الاخوان مالا، الشيخ ما شاء الله تبارك الله من اوسع الناس مالا. الشيخ منذ هذا الشيخ مولود في بلاط العز كما يقال، هذا من اسرة آل الشيخ، آل الشيخ مثل آل سعود تماما جنبا الى جنب. الشيخ صالح كان يمكن الثياب والنعال والسيارة، يمكن كان شبه شكل واحد معروف الشيخ صحيح، يعني بلاط يا اخوان، واحد كان يروح عنده في الفيلا السيارات وكذا، يعني هو من اهل نعيم، والده مستشار الملك، كان معروف آل الشيخ، آل الشيخ معروفون، آل الشيخ وآل سعود جنبا الى جنب حتى في هذا المجتمع، مع ان هذا مجتمع قبلي معروف كده، كلمة آل الشيخ هذه كلمة خاصة زي آل سعود تماما في المجتمع هناك، معروف آل الشيخ هذه. فيحتاج الى مال الاخوان، يعني نقول هذا يعني من هذا نؤكد ما يحتاج الى مال الاخوان، او ان الشيخ زاغ بعد هدى او ضل بعد هداية. فين هذا الذي تربى في على كتب اهل العلم، تربى في احضان العلماء، الشيخ قرأ على الغديان وكان ملتصقا به، و لزم علماء الامة واكابر الامة. نعم. نسأل الله ان يحفظه وان يوفقه. نعم.
والتلمساني لا يعرف توحيد العبادة ولا يعرف السنة، وإنما هو يخلط في هذا.
هو الشيخ عنده أخطاء، عنده أخطاء كغير من أهل العلم، يعني عنده أخطاء وعنده أمور تؤخذ عليه، لكن نتكلم في اعتقاد الرجل، في اعتقاد الرجل. نعم.
ولا عجب، فهؤلاء الأربعة ومن ذر ذروهم وشاكلهم، هؤلاء متخرجون من مدرسة واحدة ألا وهي مدرسة الإخوان المسلمين.
سبحان الله. نعم. يبقى بينتقد على علم هذا ولا تقية؟ نعم.
والمدرسة معروفة في أصولها وفي منها وفي مناهجها، فلا عجب أن
بينما رضواني هذا في عهد الرئيس مرسي كما نقلنا لكم يتكلم عن الإخوان وتكلم عن حسن البنا أن هذا الرجل كانت نيته صادقة في إقامة الخلافة الإسلامية، ويكرر هذا كثيرا دائما، هذا الرجل هذا الرجل هذا الرجل، بل عقد مقارنة بين حسن البنا وبين ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم احنا بننتقده في أشياء، لكن هذا الرجل كان عنده نية، هذا الرجل كان حريصا على كذا، هذا الرجل كان كذا. الآن لا طبعا، لو تقول هذا الكلام لك موازنات عهد الإخوان القريب، هذا لسه عهد الإخوان قريب. نعم.
قال: هؤلاء متخرجون من مدرسة واحدة ألا وهي مدرسة الإخوان المسلمين، والمدرسة معروفة في أصولها وفي مناهجها، فلا عجب أن تخرج أمثال هؤلاء في المستقبل، ولا عجب
أن في كلام أقوى من هذا إخواني، يعني في كلام أقوى من هذا، سبحان الله. نعم.
ولا عجب أن يكون أمثال هؤلاء موجودين في
ننفخ هذا، لأننا رأينا صورة لرجل وزير وارد أن يدخل عليه وفود، وارد أن يدخل عليه كذا بحكم هذا، وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مش عارف وزير قطر أو وزير كذا ومعه كرضا ومعه، هذا وارد، وما يدريك أنه لم ينصح، ما يدريك، رأيت صورة لكن سمعت كلاما. نعم.
ولا عجب أن يكون أمثال هؤلاء موجودين في مثل هذا الزمان ما دام أنهم تربوا على أصول تلك المدرسة، فالإنكار عليهم وعلى ما هم فيه من تأصيل متعين.
سبحان الله، الله أكبر. هذه نزلها يا عمرو ده، هذه فتوى في الدفاع عن الشيخ صالح. نعم.
لأنهم يضللون الشباب باسم الدعوة، والشباب يعظمونهم باسم أنهم دعاة إلى الإسلام.
وأنا أقول لك يا أخوانا والله العظيم هذا عن يدي أنا، أقول الشيخ صالح للشيخ الشيخ عبد السلام ابن برجس، شاباني كان غصتين في حلوق أهل البدع. شوف يا أخوان المملكة في اتجاه شبابها، والشيخ صالح للشيخ والشيخ عبد السلام برجس في اتجاه، دول تربوا على يد العلماء يا أخواني، وشربوا منهج العلماء شربا. الشيخ عبد السلام ابن برجس كان معروفا تأثرات، يعني الشيخ مات عبد السلام مات يعني 37-36 سنة، ومع ذلك صاحب الخطب السلفية والموضوعات السلفية والشروحات السلفية. الشيخ عبد السلام كأنه يعني لو ما تعرف ترجمة الشيخ عبد السلام تقول هذا رجل مثلا بلغ 60 سنة بلغ 70 سنة في هذا المنهج. والشيخ صالح الشيخ في وقت يا اخواني كانوا صغارا، الوقت اللي كان فيه سلمان صفر عائض ناصر عمر الطريري، كل المملكة يا اخواني مع هؤلاء شباب المملكة، ودول جالسين الشيخ صالح بتدريسه لكتب أهل السنة الواسطية طحاوية توحيد في الشبهات شروحات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التفسير تفسير ابن كثير، البخاري، كل هذا حضرناه له يا اخوان. الشيخ عبد السلام ابن برجس محاضراته كلها، راجع موضوعات الشيخ عبد السلام كلها، ما من قضية في المنهج إلا وذكرها الشيخ عبد السلام، وذكر منهج السنة تصنيف الناس بين الظن واليقين، هذه ذكر تصنيف الناس ضرورة شرعية، هؤلاء في أهل البدع هم العدو فاحذرهم، الحكم بغير ما أنزل الله، الخروج على السلاطين، كل هذه المسائل بحثها الشيخ صالح، بحثها الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. دول تربوا في حضن العلماء، دول ما تلوثوا يا اخواني بفكر يا اخوان، حتى يعود الشيخ صالح الي الان يوم ان يعرف العالم كله ضلال الاخوان والعامة والعلماء والساسة يحذرون اليوم من الاخوان، يوم ان يحذر العالم كله من الاخوان، اما مصالح سياسية واما اختلافات في حزبية واما يأتي الشيخ صالح يتبنى الإخوان، وفي الوقت الذي كان الناس كلهم كالإخوان لا يعرف أحد ضلالهم، كان الشيخ صالح يقول هذا كلام أحد الإخوان، يعني يوما كان أمرهم خفيا إلا على البصير العالم حضر الشيخ، ويوم أن أصبح التحذير يا إخوان على لسان كل واحد، اليوم يا إخواني العوام نفسهم يقول لك لا لا أنت إخواني أنت إخواني، يوم الشيخ بقى يبقى إخواني، سبحان الله. نعم.
قال فالإنكار عليهم وعلى ما هم فيه من تأصيل متعين، لأنهم يضلون الشباب باسم الدعوة، والشباب يعظمونهم باسم أنهم دعاة إلى الإسلام.
كلام ده في الوقت اللي مساجد هناك سلمان وصفر والطرير. يا أخواني أنا جمعاني بالطرير هذا مجلس يوما ما، والرجل أعطي الكلمة يتكلم، وكان خطيب فصيح معروف، خطيب العاصمة يقال الطرير، على المنبر شيء وفي المجلس شيء آخر. المهم جمعاني ويا مجلس يتكلم، لما تكلم لا تكلم قال السلف، قال رسول، والله يا اخواني اذكر تعرفوا ماذا تكلم، تكلم في شخصية مصطفى كامل المصري، هذا شخصية مصطفى كامل وكيف انه هو فعل وسوى وكذا وحامل قضية والاخير. مصطفى كامل بنا سيب مصطفى كامل هناك، هاجي الاقي مصطفى كامل هناك، سيب مصطفى كامل ومحمد فريد وطلعت حرب، هاجي الاقيهم هنا، مش كفاية بتفكرني ستة ابتدائي ورانا مصطفى كامل. مصطفى كامل في بيئة ابن باز والعثيمين، مصطفى كامل يا خطيب العاصمة، مصطفى كامل سبحان الله العظيم. نعم.
وأما الحافظ ابن حجر والنووي فما سمعنا يوما من الأيام أن أحدا صار ينافح عن قضية من القضايا العقدية التي أخطأوا فيها بحجة أن الحافظ ابن حجر قال أو أن النووي قال، وإنما مضت أخطاؤهم في وقتهم وبقي انتفاع الناس بعلومهم الغزيرة وأفهامهم المستنيرة. وأما أولئك فلا يقارنون، ولا يجوز أن يجعلوا في مصاف هؤلاء، ولا أن يقاس الثرى على الثريا.
سبحان الله، جزاه الله خير، جزاه الله خير، سبحان الله. كلام يعني ماتع رائع، ليس في ابن حجر الحقيقة والنووي وفقط، إنما هذا في هذا التأصيل والرد على الإخوان المفسد. وبعدين يتكلم فيهم العلماء، إلا إذا كان عندك بينات، لو عندك بينات قوية ما تنتظر العلماء يا رضوان، ما تنتظر العلماء لو عندك بينات قوية. لكن هؤلاء العلماء اللي ما يجاملون وطلبة العلم اللي ربما يفتشون، وخبات ما رأينا من يرد على الشيخ صالح، ورأينا ما حد جامل، ما حد جامل. الشيخ بكر أبو زيد لما صار له دفاع عن سيد قطب بين هذا، وهو من علماء الأمة هناك، لكن بين هذا ابن جبريل، ما كان من العلماء في مصف العلماء ما جومن لما تكلم في بلاد وهكذا، هيجملوا صرح للشيخ. لكن هذا صرح للشيخ، وعبد العزيز قال الشيخ هذا الرضواني، وصالح الفوزان، يا صالح الفوزان بعت له ستة أوراق ولم يرد عليه الآن، صالح الفوزان كمان، صالح الفوزان، يبقى المسألة مش صالحة للشيخ يا اخواني. صالح الفوزان هيئة كبار العلماء، ربيع بن هادي نفسه حلقة كاملة ينتقده، هذا رجل متعالم جاهل، هذا رجل متعالم جاهل. ليست المسألة مع صالح للشيخ، صالح للشيخ عبد العزيز قال الشيخ، صالح الفوزان، هؤلاء العلماء، ربيع بن هادي الألباني، وكل هذا مكتوب ومنصوص عليه، إن شاء الله سنفرد له بإذن الله يعني مقطعا خاصا في طعن هذا الرجل في العلماء. نعم.